بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الأيمان
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في شرح كتاب الأيمان من منار السبيل. قوله كتاب الأيمان جمع يمين، وهو الحلف والقسم. ومعنى قوله كتاب الإيمان أي هذا كتاب يذكر فيه أحكام الأيمان وكفاراتها، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. والأيمان جمع يمين، وأصل اليمين اليد المعروفة. سمي الحلف بها لأن الحلف يعطي يمينه فيه ويضرب بها على يمين صاحبه كما في العهد والمعاقدة. والأيمان كما قلنا جمع يمين، واليمين توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص. اليمين اصطلاحا يعني توكيد الحكم المحلوف به بذكر معظم على وجه مخصوص، على وجه مخصوص كما سنبين إن شاء الله تعالى. ومعلوم أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، وهذا لا يكفي في النجاة من النار، وتوحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد، فالعبادات لا توجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو لب العبودية. والعبادة أنواع شتى، هناك عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات مالية وعبادات بدنية. فأن توحد الله يعني أن لا توجه هذه العبادات إلا إلى الله سبحانه وتعالى باختصار. فمن أنواع العبادات العبادات القولية مثل الحلف، الصدق، الذكر، قراءة القرآن، كل هذه عبادة قولية. فمن العبادات القولية الحلف، فهذه عبادة من أعظم العبادات، وينبغي ألا توجه إلا لله سبحانه وتعالى، كما لا ينبغي أن تذبح إلا لله، ولا تسجد إلا لله، ولا تصوم إلا لله، كذلك لا تحلف إلا بالله، لأن في الحلف بالمحلوف به معان عظيمة جدا. أولها أنك تحلف بمعظم عندك، تؤمن أنه يعلم ما في قلبك، وليس هذا إلا لله، ثم إنه يعلم إن كنت صادقا أو كاذبا، ويقدر على عقابك إن حلفت به كاذبا، أو ثوابك إن حلفت به صادقا. فالحلف نوع من التعظيم، عبادة من العبادات لا ينبغي أن توجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يكون الحلف إلا على الأمور العظيمة، الأمور التي لها شأن ولها قيمة. أما التوافه الأمور فينبغي أن يصان ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الأمور اليسيرة أو التافهة، لأن هذا لا يليق بذكر الاسم المعظم. فهذه نظرة الإسلام إلى الحلف، أنه عبادة يعظم من خلالها الله سبحانه وتعالى، لا كما يزعم النصارى أنهم يتجنبون الحلف ويكتفي بأن يقول لك صدقني كما هو معلوم، ويظنون أن هذا أفضل. يعني بلا شك أن الحلف ما دام في موضعه هو عبادة، عبادة يعبد بها الله سبحانه وتعالى، وهي من العبادات القولية، فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى وبيان أنك تشهد الله على صدقك فيما تقول وفيما تحلف عليه. ومن ثم لا يجوز أبدا الحلف بغير الله عز وجل، لا نبي ولا ملك ولا رسول ولا ولي ولا معظم ولا أي أحد. من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. فمن هنا يتضح خطأ كثير من الناس بالذات هنا في مصر، ممن يحلفون بالنبي ويحلفون والنبي كذا، أو يحلفون بقبر أبيه وأمه بشرف أبيه بشرفه إلى آخر كل هذه الأشياء، هذا مما لا يجوز ولا ينعقد اليمين بمثل ذلك كما سنبين، وإنما ينبغي أن يفرض الله سبحانه وتعالى بالحلف كما يفرض بالسجود والركوع والصيام والصلاة لوجهه الكريم. إذن اليمين توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص. يقول كتاب الأيمان جمع يمين وهو الحلف والقسم، وكذا أيضا الإيلاء بألفاظ مخصوصة تأتي أمثلتها إن شاء الله تعالى. الفرق بين القسم والقسم، القسم هو الحلف كاليمين، أما القسم فهذا الاصطلاح نجد في باب حقوق الزوجية أو عند تعدد الزوجات، القسم العدل في القسم والمبيت أن يقسم الليالي بالعدل بين زوجاته. يقول لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى، لقوله تعالى فيقسمان بالله، وقوله عز وجل وأقسموا بالله جهد إيمانهم، وحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا متفق عليه. أو اسم من أسمائه. أهمية كلمة تنعقد اليمين بماذا؟ بماذا تنعقد اليمين؟ لأنه لا كفارة إلا في اليمين التي تنعقد، فلو حلف الإنسان بما لا يجوز الحلف به لا ينعقد يمينه، وبالتالي إذا حنت ليس عليه كفارة كما سنبين إن شاء الله تعالى. لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه عز وجل لا يسمى به غيره، كقولك مثلا والله والرحمن ومالك يوم الدين، لقوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فجعل لفظة الله ولفظة الرحمن سواء في الدعاء فيكونان سواء في الحلف. تقول والله كذا والرحمن للآية التي ذكرناها. يمكن أن يحلف بالقديم الأزلي باعتبار أن هذا أيضا لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه قديم بأسمائه وصفاته، واللفظ الأفضل طبعا الأول الأزلي لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى. كذلك القسم بالأول الذي ليس قبله شيء، كما في الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، أيضا كما في الحديث. كذلك يمكن أن تحلف بالحي الذي لا يموت، لقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تحلف بخالق الخلق ورازق العالمين والعالم بكل شيء ومالك يوم الدين ورب العالمين كما ذكرنا. إذن يحلف لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه عز وجل لا يسمى به غيره، لا يمكن أن يشركه أحد في هذا الاسم، الرحمن والله ونحو الأمثلة التي ذكرنا. أو يسمى به غيره، يمكن أن تحلف باسم من أسماء الله تبارك وتعالى يسمى به غيره ولم ينوي الحالف الغيرة، يبقى إذن تنعقد اليمين باسم الله تعالى أو بأي اسم آخر من أسمائه الحسنى عز وجل لا يسمى به غيره. أو تحلف باسم يسمى به الله ويسمى به غيره ولا تنوي الحلف بالإيه؟ بغير الله، لكن تنوي هذا الاسم الذي هو يراد به الله تبارك وتعالى، لأن الأسماء نوعان، قسم لا يطلق إلا الله سبحانه وتعالى، وقسم آخر يمكن أن يطلق على الله وعلى غيره، كالرحيم إنما يرحم الله من عباده الرحماء، أو الرؤوف هذه يوصف بها البشر، بالمؤمنين رؤوف رحيم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. المولى أيضا والعظيم والقادر والرب، لأنه بإطلاقه ينصرف إلى اليمين، وهذا مذهب الشافعي قاله في الشرح. فإذا أطلق بأن أقسم باسم من أسماء الله يسمى به غيره وقصد به الله عز وجل ولم ينوي الغيرة، فما دام قد أطلق فينصرف عند الإطلاق إلى الله تبارك وتعالى. قال الوزير وغيره اتفقوا على أن اليمين بالله تعالى منعقدة بأسماء الله الحسنى كالرحمن والرحيم والحي وغيرها. والقادر أو الرازق يمكن أن يطلق على غير الله تبارك وتعالى، لقول الله تعالى فارزقوهم منه. والمولى لأن أحيانا نستعمل المولى في حق الله تبارك وتعالى وأحيانا في حق المعتق، المعتق الذي اعتق العبد. فإن نوى بهذا كله الحلف بالله تعالى أو أطلق ولم ينوي سوى الله تبارك وتعالى كان يمينا، لأنه بإطلاقه ينصرف إلى الله جل وعلا، فإن نوى به غيره فليس بيمين لأنه يستعمل في غيره. إن نوى به غير الله عز وجل لا ينعقد هذا اليمين. أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته، أيضا يجوز الحلف إما باسم الله الذي لا يسمى به غيره أو باسم الله الذي يشارك فيه غيره، بشرط أن ينوي الحلف الحلف بالله عز وجل، أو يحلف بصفة من صفات الله تبارك وتعالى كعزة الله وقدرته وعظمته وجلاله ووجه الله وكبريائه ونحو ذلك، فتنعقد بها اليمين في قولهم جميعا. وورد القسم بها كقول الخارج من النار الحديث: وعزتك لا أسألك غيرها، وعزتك لا أسألك غيرها. وفي القرآن قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني حتى إبليس ما قص الله عنه في القرآن أنه حلف بغير الله، ومع ذلك أفلح في أن يوقع بعض الناس حتى المسلمين من المسلمين في الحلف بغير الله والنبي وشرفي وكذا من هذه الأيمان المعروفة. إبليس نفسه لم يحلف إلا بالله أو بصفة الله كما قال هنا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. كذلك يحلف مثلا بعلو الله عز وجل، يقول الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى وغيره: اتفقوا على أن اليمين منعقدة بجميع صفات الله تعالى كعزة الله وجلاله، إلا أبا حنيفة استثنى علم الله فلم يره يمينا. وأمانته، يعني الحلف بأمانة الله، هذا جائز أيضا لأن أمانة الله صفة من صفاته تبارك وتعالى. كذلك عهد الله وعهد الله أو ميثاق الله وإرادة الله، كل ذلك من صفات الله تبارك وتعالى، فإن عهد الله يمين. قال ابن عبد البر: لا خلاف في ذلك إلا عمن لا يعتد بقوله، وكان ميثاق الله يقول: علي عهد الله وميثاقه، هذا يمين، علي عهد الله وميثاقه، هذا يمين. والحلف بأمانة الله يمين، وفاقا لمالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي: لا تنعقد اليمين بأمانة الله إلا أن ينوي الحلف بصفة الله، لأن الأمانة يراد بها الفرائض والودائع. كذلك كما قلنا يحلف بإرادة الله، بقدرة الله، بجبروته ونحو ذلك، مما هو صريح في مقصوده ولا يفتقر إلى نية. يقول: وأمانته، لأنها صفة من صفاته، وكذا عهده وميثاقه، لأن ذلك بإضافته إلى اسم الله تعالى صار يمينا بذكر اسمه تعالى معه، وقرينة الاستعمال صارفة إليه كما هو واضح. ممكن أن يحلف الإنسان مثلا برب الكعبة، يعني اللي يحلف بالكعبة يقول إيه؟ ورب الكعبة أو رب النبي، إنما ما يقولش النبي أو الكعبة المشرفة، لأن تعرفون الحديث فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إني أعرف متى تكونين راضية عني ومتى تكونين غضبة، فأخبرها أنها إن كانت راضية عنه قالت: لا ورب محمد في حلفها، وإن كانت غير راضية تقول: لا ورب إبراهيم، قالت: والله ما أهجر إلا اسمك عليه الصلاة والسلام. طيب إن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة، إن عقدت اليمين بهذه الألفاظ يمينا بالله أو قسما أو شهادة إن عقدت، لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح، لقوله تعالى: فيقسمان بالله، وقوله: وأقسموا بالله. وقال تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. ولأن تقديره حينما يقول قسما بالله، إيه إعراب قسما؟ مفعول مطلق لفعل محذوف، تقديره أقسمت قسما بالله، قسما بالله ونحو ذلك. وتنعقد اليمين بالقرآن وبالمصحف، إذا حلف بالقرآن أو بالمصحف تنعقد يمين، أو إذا حلف بسورة من القرآن الكريم أو آية منه، فإذا حلف بالقرآن أو بكلام الله فيمين لأنه صفة من صفات الله، أو حلف بالمصحف فيمين لأنه عبارة عما في دفتي المصحف بالإجماع. كلمة المصحف عبارة عن الإيه؟ القرآن الكريم الذي موجود بين الدفتين. كذلك بسورة من القرآن الكريم أو آية منه أو بحق القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو صحف إبراهيم أو موسى، لو حلف بأي شيء من هذا ينعقد لأنه حلف بصفة من صفات الله فوجبت الكفارة مع الحلف، يعني لو خالف وحلف عليه الكفارة، فهذه دلالة على انعقاد اليمين بذلك كله. يقول وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبسورة منه أو آية لأنه صفة من صفاته تعالى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم كلام الله قطعا ليس المخلوق كما تفتري المعتزلة ومن وثقه، وإنما القرآن كلام الله صفة من صفاته ليس بمخلوق، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هو يتعوذ بكلمات الله فدل على أنها ليست مخلوقة، لأنه لا يمكن أن يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مخلوق. وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبسورة منه أو آية لأنه صفة من صفاته تعالى، فمن حلف به يعني بالقرآن أو بشيء منه كان حالفا بصفته تبارك وتعالى. والمصحف يتضمن القرآن، ولذلك أطلق عليه في الحديث لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، وهذا حديث صحيح، لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، يعني لا يدخل إنسان دار الحرب بالمصحف الشريف، لأن طبعا يتعين هنا تفسير القرآن بأنه الإيه؟ المصحف، لأن القرآن يحمل في الصدور ويحمل في السطور، فهل من حرج في أن واحد حفظ القرآن في صدره يدخل بلاد الحرب؟ لا حرج، لكن المقصود إيه؟ تعين القرآن المحفوظ في السطور في المصحف الشريف. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، وفي رواية بزيادة فإني أخاف أن يناله العدو، يعني يمسه المشركون، وطبعا لا يجوز أن يمس المصحف الشريف أو يهينوه أو نحو ذلك. هذا الحديث صحيح ورواه مسلم وغيره. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله، يقول الألباني لم أقف على إسناده. وكان قتادة يحلف بالمصحف ولم يكرهه أحمد وإسحاق. وفيها أي في مثل هذه اليمين، يمين الشخص الذي حلف بالمصحف الشريف أو بالقرآن الكريم أو بسورة أو آية أو آيات منه، وفيها كفارة واحدة لأنها يمين واحدة، ولأن الحلف بصفات الله وتكرار اليمين بها لا يوجب أكثر من كفارة، وهذا أولى. وعنه أي رواية أخرى عن الإمام أحمد بكل آية كفارة، يعني لو واحد حلف بالمصحف الشريف ففي هذه الحالة في قول أنه إذا حلف يكفر بعدد آيات المصحف الشريف، بعدد الآيات، شوفوا بقى كم ألف، أو مثلا لو حلف بسورة مثلا الكوثر يبقى هيكفر ثلاث كفارات لأن كل آية عليها إيه؟ كفارة. ففي خلاف في هذه المسألة، لكن الظاهر هنا القول بأنه يجب فيه كفارة واحدة لأنها يمين واحدة، ولأن الحلف بصفات الله وتكرار اليمين بها لا يوجب أكثر من كفارة، وهذا أولى. وعنه يعني إيه؟ رواية أخرى عن الإمام أحمد بكل آية كفارة، لأن ذلك يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أحمد ما أعلم شيئا يدفعه، قال في الكافي ويحتمل أن ذلك ندب غير واجب، اللي هو يكون إيه؟ يعني الرواية دي تحمل على أنها شيء مندوب وليس واجبا أن يكفر بعدد آيات السورة أو القرآن، لأنه قال عليه بكل آية كفارة يمين، فإن لم يمكنه فعليه كفارة يمين، ورده إلى كفارة واحدة عند العجز دليل على أن الزائد عليها غير واجب. أيضا من ألفاظ اليمين قولك لعمر الله أو لعمر الله، لعمر الله يمين لأن العمر هو الحياة والبقاء، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. وقول لعمرك جرى على رسم اللغة وذكر سورة القسم لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقط، يعني قولك لعمرك أو لعمر أبي هذه من التراكيب اللغوية، سورتها سورة قسم لكنها ليست في الحقيقة قسما، لكنها أخذت سورة القسم لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقط. من يأتي بحديث مثل هذا؟ أفلح وأبيه إن صدق، هذا ليس حلفا بإيه؟ بغير الله عز وجل، وإنما كما ذكرنا هذه إيه؟ سورة قسم، لكنه ليس بقسم. فقول لعمرك جرى على رسم اللغة وذكر سورة القسم لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقط، لأنه أقوى من سائر المؤكدات وأسلم من التأكيد بالقسم بالله لوجوب البر به. فمثل هذا أسلم، لأن لو حلفت بالله ثم حلفت عليك كفارة، لكن لو قلت لعمرك ليست عليك كفارة وهي ليست بيمين، لكنها تعطي معنى التوكيد بدون أن يكون قسما كما بينا. وليس الغرض من قولك لعمرك اليمين الشرعي، فصورة القسم على الوجه المذكور لا بأس به، يعني على الوجه المذكور اللي هو إيه؟ إن هي صورة قسم لترويج الكلام وتأكيده، وليس يقصد بها على الإطلاق الحلف. ولهذا شاع ذلك بين المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، هذه صورة قسم لكن ليس بقسم. وعن الإمام أحمد رواية أخرى إن قولك لعمر الله ليست بيمين، يقول أحمد ليست يمينا إن لم ينوى، وهو قول الشافعي، لأنها لا تكون يمينا إلا بتقدير محذوف، نحن لعمر الله ما أقسم به، وأيم الله يمين، أيم الله يمين، وفقا لأبي حنيفة ومالك كقولك وأيم الله. وقال الكوفيون أيم جمع يمين، وحق الله يمين، وفقا لمالك والشافعي. أما ما لا يعد من أسماء الله تبارك وتعالى كالشيء والموجود، وما لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله كالحي والواحد والكريم والشاكر، إن نوى به الله فهو يمين وإلا فلا، يعني إن نوى بهذه الألفاظ اليمين الشيء يصلح على الله، لكن ليس من أسماء الحسنى. الدليل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فإن نوى بنحو هذه الألفاظ الله تعالى فيمين يترتب عليه ما يترتب على الحلف بالله، وإن لم ينوي به الله تعالى أو نوى به غيره لم يكن يمينا، لأن الحلف الذي تجب به الكفارة لم يقصده ولا اللفظ ظاهر في إرادته، فلم يترتب عليه ما يترتب على اليمين بالله تبارك وتعالى. يقول وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة، يعني يجوز وتنعقد اليمين بالحلف بالتوراة أو أي كتاب من الكتب التي أنزل الله سبحانه وتعالى كالإنجيل والزبور، لأن الإطلاق ينصرف إلى المنزل من عند الله، يعني أي مسلم إذا حلف بالإنجيل أو بالتوراة أو بالزبور فهو بلا شك ينصرف عند الإطلاق إلى التوراة الحقيقية التي أنزلت على موسى أو الإنجيل الذي أنزل على عيسى قبل أن يحرف، فلا يراد ذلك أبدا المغير والمبدل، ولا تسقط حرمة ذلك بكونه نسخ بالقرآن. يعني قد يقول قائل إن حرمة هذه الكتب السابقة نسخت بالقرآن الكريم، فكيف نحلف بكتاب منسوخ؟ نقول لا، كونه نسخ لا يسقط حرمته، يبقى له الحرمة لأنه كلام الله، كالمنسوخ حكمه من القرآن الكريم، ما نسخ حكمه من القرآن الكريم لكن بقيت مثلا تلاوته تبقى حرمته، وذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله تبارك وتعالى. والحلف بغير الله عز وجل محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني لا يوجد غير الخيارين، إما أن يحلف بالله وإما أن يصمت، أما أن يحلف بغير الله فهذا لا يجوز على الإطلاق بل هو محرم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا متفق عليه. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذا أمر مجمع عليه أن الحلف بغير الله محرم. قال شيخ الإسلام يحرم الحلف بغير الله، وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا فيها إيه هنا؟ إثم، معصية سيئة، لكن إن حلف بغير الله صادقا فيها شرك، لأن من حلف بغير الله فقد أشرك، فسيئة الموحد لا شك أنها خير من إيه؟ من حسنة المشرك. يقول شيخ الإسلام معلقا على قول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، يقول شيخ الإسلام لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. فإذا يحرم الحلف بغير الله للحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فدل على تحريم هذا وعدم انعقاد اليمين به. لو حلف بغير الله لا تنعقد اليمين، وإن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. ويكره الحلف بالأمانة، يعني على أنها كراهة التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة، رواه أبو داود. طيب هل اشتبه هذا بمسألة تقدمت آنفا؟ لا، اللي فات كنا نتكلم على إيه؟ الحلف بأمانة الله، عهد الله، ميثاق الله، لكن هو الأمانة مطلقة. ساعات واحد يقول لك في الكلام والأمانة، والأمانة اعمل كذا، والأمانة مش عارف تيجي تفعل كذا، فهذا لا يجوز، مكروه، لكن يراد بالكراهة كراهة التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة، رواه أبو داود. وهذا وعيد شديد يوجب تحريم الحلف بها. ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة أو نحوها حرم. قال ابن عبد البر هذا أمر مجمع عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا متفق عليه. من المؤلم أن بعض الناس نتيجة عدم وضوح هذه المفاهيم الأساسية جدا في التوحيد، سمعنا كثيرا من الناس يحلف بالله كذبا، ده شيء أسهل من شرب الماء، إنه يحلف بالله كذبا هنا للصبح، يحلف بالله كذبا للموشي، لكن تقول له احلف بشيخك أو بحياة ابنك أو بكذا يتلعب، ولا يحلف أبدا كذبا والعياذ بالله. فهذا من أضل الضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. سبق أن ذكرنا توجيه ذلك، لأن الحلف عبادة ولا ينبغي أن تصرف لغير الله حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا صحيح، حسنه الترمذي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني كان لابد من واحد من الأمرين، فأن أحلف بالله كاذبا هنا سأقع في إيه؟ في معصية الكذب. لكن إن حلفت بغير الله صادقا فهنا وقعت في الشرك. فإن كان لابد من إحدى السيئتين فهذه أهون من تلك. ومش معنى كده أن المسعود هيعمل كده، ده مجرد افتراض علشان يبين حقيقة معينة ودرجة المعصيتين. قال الشيخ تقي الدين لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، يشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، العبارة السابقة ومن حلف المخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة أو نحوها حرم ولا كفار ولو حنى. حرم يبقى ارتكب أول شيء، ارتكب معصية. أولا هذه اليمين إيه؟ لا تنعقد، حلف بغير الله لا ينعقد، يعني حلف بالنبي أو بالولي أو بالكعبة أو بنحو ذلك، فأول شيء أنها لا تنعقد. ثانيا أنه يكون آثما لارتكابه محرما. ثالثا إذا فعل الشيء الذي حلف عليه بغير اسم الله هل تجب عليه كفارة؟ لا تجب عليه الكفارة، لأن الكفارة وجبت في الحلف بالله تعالى. ساعات الجريمة لما تكون كبيرة ما تكبرهاش كفارة، هي جريمة أعظم من أن تكون لها كفارة. مش معنى أن ما فيش كفارة أنها شيء هين، لا، ده أحيانا عدم وجود الكفارة يبقى لأن شيء فظيع لا يجبر، فيش بقى غير التوبة والاستغفار من الصالحات إلى آخره. زي مثلا تضيع الصلاحة يخرج وقته عامدا، طبعا يخرج صلاحة وقتها عمدا حتى تخرج، يقول لا ده ذنب أعظم من أن تكون له كفارة، ما فعش يقضيها. كذلك من أفطر يوما في رمضان متعمدا أيضا لا كفارة. لماذا؟ لأن هذا ذنب أعظم من أن يجبر بكفارة. فانتبهوا لهذا، مش معنى أن ما فيش كفارة أن هي شيء يسير، بالعكس، لأن هو ارتكب شيء فظيع جدا لدرجة أن ما سن الشرع له يعني كفارة. إذن ولا كفارة، يعني يحرم الحلف بغير الله، لا ينعقد هذا اليمين، يكون آثما، فإذا حنث لا كفارة ولو حنث، لأنها وجبت في الحلف بالله تعالى. كفارة وجبت في الحلف، يمين منعقدة التي هي الحلف بالله سبحانه وتعالى، صيانة لأسمائه وصفاته تعالى، فالكفارة هنا صيانة لأسماء الله وتعالى وصفاته. الإنسان يحلف وأن يحلف ومبقاش في حاجة بقى عليه، لأن الاسم ربنا عظيم، فالمفروض أن الحلف يكون في حاجة لها قيمة صيانة لاسم الله تبارك وتعالى. وإذا حلف وحلف لابد من كفارة صيانة لأسماء الله عز وجل وصفاته. وغير الله لا يساويه في ذلك، إذا حلفت بغير الله ثم حلفت فلا كفارة، لأن غير الله لا يساوي الله عز وجل في ذلك. ولأن الحلف بغير الله شرك وكفارته التوحيد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا متفق عليه، من حلف باللات والعزى، هو لا يتصور طبعا مسلما بعدما أسلم بالذات من الصحابة أنه هيقوله اللات والعزى، لكن يمكن أن تجري على اللسان بحكم العادة، زي شخص مثلا كان يحلف بالنبي كعادة المصريين إلا من شاء الله. فلما علم هذا الكلام وبلغته الأحاديث هو حريص على أن يمتنع وقال لن أحلف إلا بالله، لكن غلبته العادة والنبي كما يقول المصريون، فده اللي من مصري مش موجود في حد تاني من الشعوب الإسلامية، والنبي دي من مجرد نحن بس، فإذا جرت على لسانه بحكم العادة كفرته أن يقول إيه لا إله إلا الله، فهذا شرك دون شرك، مش شرك خروج من الملة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: خمس ليس لهن كفارة، الشرك بالله إلى آخر الحديث، رواه الإمام أحمد. وهنا حسنه الألباني، وإن كان بعد حوالي ثلاثة أحاديث ضعفه في تناقض الحقيقة في حكم عن الحديث على هذا الحديث بالذات. إذا لا تجب بالحلف بغير الله كفارة إذا حدث، لأنها إنما وجبت في الحلف بالله صيانة لأسمائه تعالى، وغيره لا يساويه في ذلك. وقال بعضهم: وكان الحلف بعتق أو طلاق. وفي الاختيارات اختلف كلام أبي العباس في الحلف بالطلاق، واحد يقول مثلا يمين طلاق لا أفعلن كذا، أو زي بيقولوا السوقة علي الطلاق أفعل كذا، يقصد به اليمين والحلف، يمين الطلاق تلزمني بكذا. اختلف كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في الحلف بالطلاق، في موضع من المواضع اختار التحريم والتعزير، يعني يحرم على الإنسان أن يحلف بغير الله. لكن موضوع الحلف بالطلاق دي يعني ممكن تتصور من أي شخص إلا شخص ملتزم، إزاي يعني ملتزم ويعرف التوحيد وإن من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن كان حليفا فليحلف بالله وليصمت، وعين يجي هو ويحلف بالطلاق ويتفطر وراء الفتوى بأن فيها كفارة يمين. هي معنى أن هي فيها كفارة يمين معناها أنك أنت حل لك أن تحلف بالطلاق، لا يحل أصلا إنسان يحلف بغير الله، فهذا اليمين لا يليق أن يصدر من أي إنسان يعني يحترم دينه ويحترم شرع الله سبحانه وتعالى. على أي الأحوال اختلف كلام الشيخ الإسلام في هذا، اختار في موضع تحريم الحلف بالطلاق وأن يعذر من حلف بالطلاق، وهو قول مالك ووجه لنا يعني الحنابلة. واختار الشيخ الإسلام في موضع آخر أنه لا يكره، وأنه قول غير واحد من أصحابنا، لأنه لم يحلف مخلوق ولم يلتزم لغير الله شيء. الوجه الثاني بقى أن حلف بالطلاق لا شيء فيه، لأنه ليس فيه حلف بإيه؟ بغير الله، ولم يلتزم لغير الله شيء، وإنما التزم به كما يلتزم بالنذر. والالتزام لله أبلغ من الالتزام به بدليل النذر واليمين، ولهذا لم تنكر الصحابة على من حلف بذلك كما أنكروا على من حلف بالكعبة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إلى آخر الآية، قال: فهذا صريح في أن كل يمين منعقدة فهذا كفرتها. وقد أدخلت الصحابة في هذا النص الحلف بالتزام الواجبات، والحلف بأحد القربات المالية إلى الله وهو العتق، كما ثبت ذلك عن ستة منهم ولا مخالف لهم من بقيتهم. وأدخلت فيه الحلف بالبغيض إلى الله وهو الطلاق، كما ثبت ذلك عن علي ولا مخالف له منهم. فالواجب تحكيم هذا النص العام والعمل بعمومه حتى يثبت إجماع الأمة إجماعا متيقنا على خلافه، فالأمة لا تجتمع على خطأ البتة. فصل: وشروط وجوب الكفارة خمسة أشياء. بعض العلماء الحنابلة اختزلوها في ثلاثة شروط. شروط وجوب الكفارة: إذا حلف بالله تعالى ثم إيه حلف، ثلاثة شروط: أن تكون اليمين منعقدة، وأن يحلف مختارا، وأن يحلف في يمينه. أما هنا ففصل وزاد وجعلها خمسة شروط. فشروط وجوب الكفارة خمسة أشياء. أول شرط: كون الحالف مكلفا، حتى تجب عليه الكفارة لابد أن يكون مكلفا. والمكلف هو الإيه؟ إذا أردنا أن نفكك كلمة مكلف تساوي بالغ عاقل. فلا تجب الكفارة على نائم وصغير ومجنون ومغمى عليه، لأنه لا قصد لهم. ولحديث رفع القلم عن ثلاثة، وهو حديث صحيح. إذن لا تنعقد اليمين من نائم وصغير ومجنون ونحوهم كزائر العقل يشرب دواء أو محرما، لأنه قول لا يتعلق به حق فلم يصح منهما، كالحديث الذي ذكرنا رفع القلم عن ثلاثة: نائم حتى يستيقظ، ومجنون حتى يفيق، وصغير حتى يبلغ. الشرط الثاني كونه مختارا. كونه مختارا يعني مختارا للإيه؟ لليمين، يعني لم يكره عليه. كونه مختارا فلا تنعقد من مكره، لحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا حديث صحيح. كونه مختارا أي لليمين فلا تنعقد من مكره، كمن حلف مثلا لا يدخل دارا، حلف لا يدخل دارا، فجم ناس حملوه بالإكراه وأدخلوه هذه الدار فأكره على دخول هذه الدار، أو حلف لا يأكل مثلا خبزا فخالف ما حلف عليه جاهلا أو ناسيا المحلوف عليه كالناس، ففي هذه الحالة لا كفارة لأنه غير آثم. الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فمن حلف لا يدخل دارا فحمل مكرها فأدخلها، أو خالف ما حلف عليه جاهلا أو ناسيا المحلوف عليه فلا كفارة لأنه غير آثم. والحديث يدل على أن المكره على ما حلف عليه، وكذا الناسي والجاهل معفو عنها. الشرط الثالث لوجوب الكفارة كونه قاصدا لليمين، فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد، لقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الآن. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته، لا والله وبلا والله. وهذا صحيح، رواه أبو داود ورواه البخاري وغيره موقوفا، ورواه الزهري وغيره عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن لغو اليمين لا كفارة فيه، ذكره في الشرح. إذن الشرط الثالث أن تكون اليمين منعقدة. ما هي اليمين المنعقدة؟ اليمين المنعقدة التي قصد عقدها، قصد لابد من النية، قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، هي دي اليمين المنعقدة. اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، الذي كل شيء مستقبل شيء ممكن، كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد. يقول الوزير بن هبيرة: أجمعوا على أن اليمين المتعمدة المنعقدة هو أن يحلف بالله على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، وإذا حنف وجبت عليه الكفارة. انتهى كلامه، لأن العقد إنما يكون فيه دون الماضي. عقد اليمين لازم يكون في شيء جاي في المستقبل، مش على شيء في إيه؟ في الماضي. طيب أمال اللي بيحلف على أمر ماض كاذبا عالما ماذا نسميه؟ هذه الإيه؟ اليمين الإيه؟ الغموس. يبقى اللي بيحلف على شيء مضى كاذبا متعمدا فهذه يمين غموس، إن حلف على أمر ماض كذبا عالما، ممكن يحلف كذبا لكن غير قاصد غير عالم، لكن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي اليمين الغموس، لأنها تغمسه في الإثم ثم تغمسه في النار. إذا يمين الغموس التي يحلف بها على الماضي كاذبا عالما سمى غموسا كما قلنا، لأنها تغمسه في الإثم ثم تغمسه في النار. هل فيها كفارة اليمين الغموس؟ لها كفارة؟ لا كفارة فيها، لأنها أعظم من أن تكفر. مصيبة كبيرة، ولذلك لا يوجد شيء يكفرها سوى التوبة الصادقة والأعمال الصالحة، لكن لم يحدد لها كفارة معينة لأنها أعظم من أن تكفر، وهذا مذهب الجمهور. فروى البيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا نعد اليمين التي لا كفارة فيها اليمين الغموس، وهي من الكبائر للخبر الصحيح. فمما يناسب الكلام هنا في الكلام على شرط قصد اليمين ما ينافيه، وهو اليمين الذي يجري على اللسان بدون قصد، والله لا تيجي تاكل، والله لا تيجي تزورنا، والله لا كذا، كلام الذي اعتاد عليه الانسان هو يعني ايه، لا يعقد اليمين بقلبه، لا يقصد اليمين، وانما يجري على لسانه كنوع من سبق اللسان والتعود في عرض حديثه. هذا هو اللغو في اليمين. لغو اليمين هو الذي يجري على لسانه بغير قصد، الذي يجري على لسانه بغير قصد، حتى ولو كان في المستقبل في الظاهر، يعني الظاهر انه ايضا حتى لو كان في المستقبل فلا كفاره فيه. لحديث عائشه: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته، لا والله وبلا والله. وطبعا اللغو لا كفاره فيه لظاهر قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته اطعام 10 مساكين الى اخره. فهنا ما فيش تعقيد للايه؟ للايمان، لا توجد نيه من هذا لغو. قال ابن عبد البر: اجمعوا على ان لغو اليمين لا كفاره فيه، ذكره في الشرح. اذا هذا هو الشرط الثالث، ان يكون قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق عن لسانه بلا قصد، كقوله في عرض حديثه: لا والله وبلا والله، كما بينا. الشرط الرابع: كونها على امر مستقبل يمكن فيها البر والحنث، لان اليمين علشان يبقى قابله للبر والحنث لابد ان تكون على شيء هيحصل ايه في المستقبل. قال ابن عبد البر: اليمين التي فيها الكفاره بالاجماع التي على المستقبل، كمن حلف لا يضربن غلاما او حلف لا يضربه الى اخره، فلا كفاره على ماض، بل ان تعمد الكذب فحرام، لانها اليمين الغموس ولا كفاره لها في قول الاكثر، ذكره بالشرح لحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا: خمس ليس لهن كفاره، ذكر منهن الحلف على يمين فاجره يقتطع بها مال امرئ مسلم. وهذا ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله تعالى هنا في حين نحسنه قبل حوالي 3 أحاديث. يقول: فلا كفارة على ماض، بل إن تعمد الكذب فحرام، وإلا يعني إيه وإلا؟ إن لم يتعمد الكذب فلا شيء عليه إذا لم يتعمد الكذب، كمن حلف ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه، يحلف أن الشيء الفلاني أنا قلت فيه كذا مثلا أو فعلت كذا، أو يحلف على أن فلانا كان موجودا في المكان الفلاني مثلا بالأمس، أو شاهده يفعل كذا بالأمس، ثم بان خلافه ويظن أنه صادق، لكن اتضح بعد ذلك أن الذي رأى هذا كان شخصا آخر مثلا، أو أنه كان ناسيا، يعني لم يتعمد، وإنما حلف ظانا صدق نفسه فتبين الأمر بخلافه، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذا منه لأنه يكثر، هذا شيء يكثر، الإنسان يحلف على شيء في الماضي ويكون مخالف الحقيقة لكن لا يتعمد، فمثل هذا لو وجبت فيه كفارة لا شق على الناس ولا حصل منه ضرر، وهو منتف شرعا، لا ضرر ولا ضرار، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال في الشرح: أكثر أهل العلم على عدم الكفارة. إذن إن عقد يمينا يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فهذا اليمين لغو، يعني لغو يعني غير منعقدة. وقال الشيخ: وكذا عقدها على زمن المستقبل ظانا صدقه فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل، أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك. ففي هذا الحال لا كفارة لا في اليمين الغبوس ولا في لغو اليمين ولا فيما يظن صدق نفسه فيها، وهذا حكاه ابن عبد البر إجمع. وقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لا يعاقبكم، ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان التي لا يقصدها الحالف، بل تجري على لسانه عادة. واللغو هو المطرح من الكلام لا يعتد به، وإنما يقع من غير قصد ولا عقد. الشرط الخامس لوجوب الكفارة الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. الحنث بفعل ما حلف على تركه، فيحنث إذا فعل هذا الشيء، وإن لم يفعل لم يحنث، ومن لم يحنث لم يهتك حرمة القسم، وبالتالي لا كفارة عليه. إذن هذا هو الأول، الحنث بفعل ما حلف على تركه. مثلا حلف ألا يكلم زيدا فكلمه مختارا ذاكرا ليمينه، فهنا يحنث ويأثم وتجب عليه الكفارة. أو ترك ما حلف على فعله، فهنا أيضا يحنث ويأثم إذا كان ترك ما حلف على أن يفعله مختارا ذاكرا ليمينه. فإن لم يحنث فلا كفارة لأنه لم يهتك حرمة القسم. فإن حنث مكرها، حلف لا يدخل دار فلان فحملوه بالإكراه وأدخلوه، أو دخل ناسيا فلا كفارة، في حديث عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والأقوى كما قلنا في مثل هذا، وكان هذا شائعا جدا في كتب الفقه استدلال بالحديث في هذا الموضع وأمثاله، الأقوى أن يستدل بالإيه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الحديث أن الله قال إيه؟ قد فعلت. فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة لأنه غير آثم. كذلك أيضا جاهل حلف لا يدخل دار زيد فدخلها جاهلا أنها داره، حلف لا يدخل دار زيد فدخل الدار لكن وهو لا يعلم أن هذه دار هذا الشخص. والدليل طبعا حديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. واختار الشيخ تقي الدين إن فعله ناسيا فلا حنث ويمينه باقية. فإن كان عين وقتا تعين، يعني والله مثلا لا أدخل بيته، إن قال والله لا أدخل بيته لمدة سنة أو شهر أو أسبوع مثلا، فإن كان عين وقتا تعين الوقت، يبقى اليمين دي لازم يستمر إيه لهذه المدة. فإن فعله فيه برا، وإلا حنث لأنه مقتضى يمينه. يعني كان لما حلف عين وقتا يتعين هذا الوقت، فإن فعله فيه برا. أو إن كان عين وقتا يفهم هنا بقى إيه؟ إن المقصود حلف أن ينهي مثلا إصلاح هذه الآلة في أسبوع، حلف أنه ينهي إصلاح هذه الآلة في أسبوع، ففي هذه الحالة يتعين الوقت. إن فعله فيه خلال أسبوع يعني يبقى كده بره بره، وإلا إن عدى الأسبوع وما كانش فرغ من إصلاحها وإلا حنث لأنه مقتضى يمينه. فإن كان عين وقتا تعين، وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف. طيب إن لم يعين وقتا لا يحنث، إلا ما يعين وقتا يعني قال والله لأصلحن هذه الآلة ولم يعين وقتا، فهذه حالة خلاص الوقت مفتوح إلى إيه؟ إلى أن ييأس من فعله بإيه؟ بتلف المحلوف عليه. جات المكنة دي تلفت احترقت وتحطمت فتلفت، أو موت الحالف، يبقى إذن لم يحنث. وإلا لم يحنث يعني وإلا يعني إن لم يعين وقتا لم يحنث حتى يأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف، لقوله تعالى قل بلى وربي لتأتينكم. قل بلى وربي لتأتينكم، هنا خسر وهو حق ولم يأتي بعد، لم تأتي الساعة بعد. ولقول عمر يا رسول الله ألم تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرتك أنك آتيه العام؟ هل عينت لك وقته؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. وهذا رواه البخاري وغيره. ولأن فعله ممكن في كل وقت فلا تحقق مخالفة اليمين إلا باليأس، إلا باليأس. وهنا يكون خالف اليمين، اليأس يكون بإيه؟ بتلف المحلوف عليه أو بموت الحالف. المسألة الأخيرة يقول ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله أو إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما كقطعه بتنفس أو سعال أو عطاس لم يحنث، فعل أو ترك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. رواه أحمد والترمذي وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من حلف على يمين، طبعا هذا حديث صحيح، من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث حديث صحيح، وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الخمسة إلا أبا داود. ويعتبر نطق غير مظلوم به نص عليه، وقال في الشرح ويشترط أن يستثني بلسانه لا نعلم فيه خلافا، انتهى لقوله صلى الله عليه وسلم فقال إن شاء الله، والقول باللسان. وأما المظلوم الخائف فتكفيه نية الاستثناء لأن يمينه غير منعقدة أو لأنه بمنزلة المتأول، قال القاضي بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، فإن سبق لسانه إليه من غير قصد لم يصح لأن اليمين يعتبر لها القصد، فكذلك ما يرفع حكمها، قاله بالكافي ولحديث إنما الأعمال بالنيات، طبعا حديث صحيح. المقصود بهذا أن من قال في يمين مكفرة، يعني يمين مكفرة، يعني يمين تدخلها الكفارة، يمين مكفرة يعني يمين تدخلها الكفارة، كاليمين بالله تعالى الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، من قال في أثناء هذه اليمين إن شاء الله لم يحلف، حتى لو فعل الشيء الذي حلف أنه لا يفعله لكن فعله، لكن كان ساعة اليمين قال إن شاء الله ففي هذه الحالة لم يحنث. كذلك أيضا يمين مكفرة زي إيه؟ أو مكفرة النذر، يعتبر يمين تدخلها كفر الظهار، يمين تدخلها الكفر، إن قال فيها إن شاء الله لم يحنث في يمينه، فعل أو ترك، قدم الاستثناء أو أخره، إن قصد المشيئة، أما قال إن شاء الله كان قاصد فعلا تعليقها على مشيئة الله، قصد تعليق الفعل على مشيئة الله وإرادته، بخلاف إذا قال إن شاء الله تبركا، تبركا بإيه؟ بكلمة إن شاء الله، لكن ما قصد إن شاء الله اللي هو تعليقها على مشيئة الله تبارك وتعالى، أو قال إن شاء الله سبق لسان بلا قصد، جرد سبق لسان، قال كلمة إن شاء الله لكن بلا قصد كلمة إن شاء الله تعليق الشيء على المشيئة، فهذا لم يحنث إذا قال إن شاء الله، فعل أو ترك إن قصد المشيئة واتصلت يمينه لفظا أو حكما، يعني والله لا أدخل بيت فلان إن شاء الله، قال كذا ورا بعضها متصلة، متصلة لفظا أو حكما، يعني والله لا أدخل بيت فلان إن شاء الله، ثم دخل بيته لا كفارة عليه، بس يكون متصلة بالكلام، أو والله لا أدخل بيت فلان ثم عطس عطس، ثم بعد ما خلص العطاس قال إيه إن شاء الله، أو تثاءب أو تقيأ، يعني أي شيء طرأ عليه ثم بعد فراغه مباشرة قال إن شاء الله، فهنا يعتبر اتصال حكمي ولم يكن اتصالا إيه حقيقيا، لأنه قطعه بالعطاس قطعه بالتثاؤب، فده معنى حكما لم يحنث في يمينه، فعل أو ترك إن قصد المشيئة واتصلت يمينه لفظا أو حكما لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. وبعض العلماء وذي رواية أخرى عن إمام أحمد قالوا ينفع الاستثناء وإن لم يرده إلا بعد الفراغ، يعني بعد ما خلص من الكلام من اليمين قال مثلا والله لا أدخل بيت فلان وعد وقت كده يسير ثم أضاف كلمة إن شاء الله بعد ما فرغ، حتى لو واحد من الحاضرين قال له قل إن شاء الله نفعه ذلك، في رواية أخرى عن إمام أحمد، يعني لو واحد من الحاضرين سمع واحد بيحلف لا يزور فلانا فبعد ما حلف هو مش ناوي الاستثناء قال له قل إن شاء الله فقالها ينفعه ذلك ولا يحنث. قال الشيخ وهو مذهب أحمد الذي عليه متقدم أصحابه واختيار أبي محمد وغيره وهو مذهب مالك وهو الصواب، انتهى. ويعتبر نطقه به، يعني من أراد أن يعلق اليمين على المشيئة لابد أن إيه؟ أن ينطق، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف، يبقى قال يلزم القول باللسان، ما يكفيش بقلبه، لابد أن يقول إن شاء الله، ويعتبر نطقه به فلا ينفعه بالقلب. ما ينفعش الاستثناء بالقلب إلا إيه؟ من شخص مظلوم، شخص مظلوم كمتأول، يقول في منار السبيل: ومن حلف بالله لا يفعل كذا، أو لا يفعلن كذا إن شاء الله، أو إن أراد الله، أو إلا أن يشاء الله، واتصل لفظا أو حكما كقطعه بتنفس أو سعال أو عطاء لم يحنث، فعل أو ترك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، رواه أحمد والترمذي. وعن ابن عمر مرفوعا: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، وهذا أيضا صحيح. ويعتبر نطق غير مظلوم به، يعني هذا شخص مش مظلوم لابد أن ينطق، يقول إن شاء الله ينطق بها لفظا، نص على الإمام أحمد. وقال في الشرح: ويشترط أن يستثني بلسانه، لا نعلم فيه خلاف، لقوله عليه الصلاة والسلام: فقال إن شاء الله. والقول لابد أن يكون بالإيه؟ باللسان. وأما المظلوم الخائف، يعني واحد يجبر واحد ويظلمه ويقهره على أنه يحلف على شيء معين، فهو مظلوم وخائف. إن قال كلمة إن شاء الله، يعني مثلا بيحلفه ما يدخلش المسجد الفلاني، يصليش الجماعة، أي حاجة كده، وبيقهره، مظلوم وخائف. فإن كان مظلوما خائفا، ولو قال إن شاء الله الناس كان زمان تبقى فقيها، يعني تبقى فهم حتى لو قال إن شاء الله معناها أنه إيه؟ مش هيلتزم باليمين. فالمظلوم الخائف لا يطلب منه الإيه؟ النطق، لأن يخاف إذا قال إن شاء الله فاللي بيظلمه هيفهم أنه هو مش هيلتزم بال، فتكفيه نية الاستثناء دون التلفظ، لأن يمينه أصلا هي إيه؟ غير منعقدة، لأنه مكره، أو لأنه بمنزلة المتأول، بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. دي الرواية الأولى عن الإمام أحمد، أنه لابد أن إيه؟ أن يقصد الاستثناء، ينوي الاستثناء قبل ما يفرغ من إيه؟ من الكلام، قبل تمام المستثنى منه. فإن سبق لسانه إليه من غير قصد لم يصح، دي ضد القصد بقى، يعني ولم يقصد، وإنما كانت كلمة إن شاء الله كده تبركا أو عادة، لأن اليمين يعتبر لها القصد، فكذلك ما يرفع حكمها يعتبر له القصد، وما يرفع حكمها هو إيه؟ الاستثناء بإن شاء الله. ولحديث: إنما الأعمال بالنيات. وذكرنا لكم أن في رواية أخرى عن الإمام أحمد أن ممكن ما يكونش متصلة، بل لو حتى واحد من الحاضرين قال له قل إن شاء الله فقالها تنفعه، فالمسألة فيها خلاف كما ذكرنا، لكن هذا هو الأشهر، أنه لابد من الاتصال لفظا أو حكما. ويسن الحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا، كمن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب. وإن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه، وعلى فعل واجب أو ترك محرم حرم حنثه، وعلى فعل محرم أو ترك واجب وجب حنثه، ويخير في مباح وحفظها فيه أولى. يعني يسن الحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا. هو طبعا بالنسبة للاستثناء، يعني الحديث: من حلف فقال إن شاء الله لم يحلف، يقول الترمذي رواه غير واحد عن ابن عمر مرفوعا، والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ولأنه متى قال لأفعلن إن شاء الله فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل، ومتى لم يفعل لم يشأ إلا. يسن الحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. وقال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ممكن استدلال بشيء من القرآن الكريم على هذا؟ ممكن. ولا يتبعوا الفضل منكم والسعة، في سورة النور، صحيح، لا يحلفوا على منع الخير، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا تجعل اليمين الذي حلفته مانعا لك من فعل الخير، بل متى ما ظهر لك أن الخير في الحنث احلف وكفر. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. إذن يستحب الحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا، كمن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب، أو حلف على شيء تتعلق بمصلحة، حلف ألا يصلح مثلا بين الناس، أو ألا يقرض أحدا مالا، ففي هذه الحالة هذا يستحب له أن إيه؟ أن يرجع، أن يحنث. وقال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يجعل اسم الله عز وجل عرضة للأيمان، يمنع من بر أو صلة. لا تجعل اسم الله مانعا من البر أو الصلة بسبب اليمين. وإن كان قد حلف فالأولى له أن يحلف إذا حلف على ترك البر ويكفر. وإن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنفه. مثلا حلف على فعل ما ندب إليه الشرع أو ترك ما يكره شرعا كالحلف في البيع والشراء كره حنفه فيه واستحب بره لما يترتب على بره من الثواب الحاصل بفعل المندوب وترك المكروه. وعلى فعل واجب واحد حلف على فعل واجب أو ترك محرم حلف على فعل واجب حلف أن يصوم رمضان أو أن يترك الخمر ما حكم الحنث هنا؟ حرام يحرم حنثه ووجب عليه حل هذا اليمين لما في الحنث من الإثم بفعل المحرم أو ترك الواجب وتلزمه الكفارة في هذه الصورة. طيب حلف على فعل محرم أو ترك واجب ففي هذه الحالة يجب حنثه لما في بره من الإثم بفعل المحرم أو ترك الواجب ويخير في مباح. إذا حلف في شيء مباح فيخير في حنته إذا حنث أو إذا حلف على فعل مباح أو تركه أو حل يمينه. وحفظها فيه أولى في المباح حفظ اليمين أولى من الحنث لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. وإن أفرط كره. إن أفرط في الحلف المباح هذا يكره لقوله تعالى إيه؟ ولا تطع كل حلاف مهين. كل حاجة يحلف فيها يحلف يحلف وده شيء موجود فعلا في بعض الناس قلق يعني سيء إنه كل شيء يحلف ويستعمل اسم الله سبحانه وتعالى في كل شيء ويحلف على أخيه في أدنى وأتفه التصرفات. فنترك دائما اسم الله سبحانه وتعالى الأمور الإيه؟ العظيمة. وحفظها فيه أولى لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى بل يسلم. لا يلزم إبرار قسم يعني لا يلزم محلوفا عليه إبرار قسم. يعني إذا حلف عليك شخص والله لا تفعلن كذا فهل يجب عليك إبرار هذا القسم؟ هنا يذهب إلى أنه لا يجب إبرار قسم من أقسم عليك كإجابة سؤال بالله تعالى كما يلزم إجابة سؤال بالله تعالى. يعني لو قال الفلان اسألك بالله أن تعطيني كذا أو تعطيني صدقة اسألك بالله فلا يلزم في هذه الحالة لا يجب عليك أن تبرر هذا القسم. هذا ليس واجبا وإنما يسن يسن إبرار المقسم وأن من حق المسلم الأخير أنه يبره إذا أقسم عليه فهذا مستحب يسن. لأننا إذا قلنا بوجوب إبرار القسم فنحتاج إلى دليل على الوجوب والإجابة توقيف يحتاج إلى توقيف من الشرع الشريف ولا توقيف فيه. وقال الشيخ إنما يجب على معين فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس. يعني الذي يقول بوجوب الإبرار فهو لما يكون واحد بيحلف على شخص معين يقول لك بعينك أنت بالله عليك أعطني كذا فإذا عين في قول بقى بالوجوب أنك يجب أن تبرر القسم يجب إبرار قسمه. لكن كان سائل واقف بيكلم الناس كلها ويقول أسألكم بالله أن تعطوني صدقة فهنا مش معين بيخاطب المجموعة من الناس فهنا لا يجب إجابة سائل يقسم على الناس. ويسن إبرار القسم كإجابة سؤال بالله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه. ولا يسن تكرار حلف فإن أفرط كره. الإفراط في الحلف يكره. اكتفي الليلة بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.